بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة إن شاء الله في كتاب التبيان للإمام النووي رحمه الله. وكان آخر ما قرأنا مسائل تتعلق بالتأمين ومعناه واللغات الواردة فيه وما هو أصح المعاني في تفسير آمين، ها أنها بمعنى اللهم استجب، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم من أهل اللغة والفقه. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء، قال بأن ذكر اللغات في آمين ذكر حكم التأمين، قال: يستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم معه والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم، فالصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر، والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا، ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمعنى إذا أراد التأمين. قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. ذكر رحمه الله في هذا عدة مسائل. المسألة الأولى أن التأمين مستحب في حق الإمام والمأموم والمنفرد إذا كانوا في الصلاة، وهذا قول عامة العلماء، إنما نقل الخلاف عن الإمام مالك أن ذلك لا يستحب، وقال به بعض أصحابه، وإلا فعامة العلماء وقولهم هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن التأمين من مستحبات الصلاة. بعض بقي قد يقول قائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين فلماذا لا نقول هو واجب؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فهذه أوامر، فلماذا لا نقول هي تدل على الوجوب؟ من يجيب على هذا؟ ها؟ نعم أحسن. المراد بيان النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي يقال فيه آمين، وليس المراد حكم التأمين. فهذه الأحاديث يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم متى يؤمن الإمام، متى يؤمن المأموم. فقال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا أمن فأمنوا، أي هذا هو الموضع الذي تؤمنون فيه. قال بعض العلماء أيضا قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بذلك، وهذا ما يدل أن هذا الأمر لا يراد به الإلزام، لأنه لم يأمر الإمام بذلك ولو كان واجبا لأمر به الإمام، فإن واجبات الصلاة تستوي في حق الإمام والمأموم. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن فأمنوا فيه بيان الموضع الذي يحصل فيه تأمين الإمام. قال ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم، فالصحيح أنه يجهر. نعم هذا هو الصحيح أنه يجهر، وهذا قول جماعة من العلماء وقول عامة المحدثين. أنه يجهر الإمام ويجهر بها المأموم أيضا. ثم بيّن أن تأمين الإمام أو المأموم، تأمين المأموم يكون موافقا لتأمين الإمام، لا يؤمن قبله ولا بعده، يتأخر عنه، ولكن يتقارن المأموم والإمام في التأمين للحديث وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ومعلوم أن الإمام إذا قال ولا الضالين فإنه سيقول آمين، فإذا يتوافق الإمام والمأموم. وأيضا الحديث إذا أمن فأمنوا، أي شرع فيه، شرعوا فيه سوية. وقال النووي معنى أمن أي إذا أراد التأمين. وهذا قول جمهور العلماء أن تأمين المأموم يكون موافقا لتأمين الإمام، لا يكون قبل ولا بعده، حتى قالوا ليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قول آمين، وإلا فبقية الأقوال متأخرة عن قول الإمام. هذه مسائل مما يتعلق بالتأمين، وقد ذكر فيه مسائل تقدم قراءة كثير منها. قال رحمه الله فصل، الفصل السادس والثلاثون، في سجود التلاوة، يسمى بسجود التلاوة أو سجود القرآن، أي السجدات التي تشرع لقارئ القرآن إذا قرأ. قال وهو مما يتأكد الاعتناء به، المستحبة استحبابا متأكدا. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم بالسجدة فسجد، إذا قرأ آية فيها سجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فإذن هذا مما يرغم الشيطان ومما يحزنه ويبكيه. فقارئ القرآن يستحب له السجود في القراءة استحبابا متأكدا. وسيذكر في مسائل كثيرة ويتوسع في ذلك في مسائل سجود التلاوة. ويذكر أيضا ماذا يقال فيه، وهل يستقبل القبلة في سجوده، وغير ذلك مما يتعلق بمسائل سجود التلاوة. قال: فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم أمر إيجاب. والمراد بالأمر قول الله تعالى كقول الله: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فاسجدوا لله واعبدوا كلا لا تطعوا واسجد واقترب ونحو ذلك من الأوامر فيه. فقال الجماهير: ليس بواجب بل هو مستحب. وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة: هو واجب، واحتج بقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، وهو على المنبر، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر. رواه البخاري. وهذا القول وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع في خطبة الجمعة، وهو جمع كبير من الصحابة رضي الله عنه، دليل ظاهر، أي دليل ظاهر أن ذلك ليس بواجب. إذا لو كان واجبا لأنكر عليه هؤلاء الصحابة الحاضرون. وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر، لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا، أي فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي هذا ذم لكونهم تركوا السجود تكذيبا واستكبارا وإباء، تركوا السجود لله تعالى بالكلية لا أنه سجود التلاوة، كما قال تعالى بعده: بل الذين كفروا يكذبون. وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن زيدا لم يسجد، ولو كانت واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في النيل، وقد سجد مرة لم يسجد ولم يأمر زيدا بالسجود، فدل على أنه ليس بواجب. هذا القول الذي اختاره النووي رحمه الله هو الصحيح، وهو قول جمهور العلماء أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو مستحب، والأوامر التي هي واردة فيه محمولة على الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر زيدا حين قرأ عليه سورة النجم بالسجود، ولو كان السجود في التلاوة واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فهم السلف عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة ممن كانوا حاضرين، تركوا السجود في سورة النحل وفيها سجدة. فعلى ذلك تدل هذه الأدلة على أن سجود التلاوة مستحب لا واجب. وأما مثل ما استدل به أبو حنيفة وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فهذا في ذم الذين يتركون السجود تكذيبا، في ذم الذين يتركون السجود بالكلية من الكافرين الذين يتركونه إباء واستكبارا وكفرا، لا أنها في من ترك سجود التلاوة. فهذا بيان حكم سجود التلاوة وأنه مستحب متأكد الاستحباب. ثم ذكر السجدات التي في القرآن، قال فصل، فصل 37 في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير أنها 14، أنها 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان الإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان سيأتي يذكرها كلها النووي، وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل أي السجدة، وحاميم السجدة أي فصلة، والنجم وإلى السماء انشقت وقرأ باسم ربك، فهذه سجدات التلاوة أو السجدات التي في القرآن في سورة الأعراف والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل، وفي سورة السجدة، وفي سورة فصلت، وفي النجم، وفي سورة الانشقاق، وفي سورة العلق. قال وأما سجدة صال فمستحبة، كلها مستحبة ليس منها شيء واجب، وليست من عزائم السجود أي متأكداتها. نعم، سجدة صال قد سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم، سجد بها وهو على المنبر، وسجد بها كما أخبر ابن عباس في الأذان. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وهكذا جاء في السنن عن أبي سعيد أنه سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة على المنبر، نزل فسجد ثم قرأ في الجمعة الثانية ثم نزل وسجد. وهذا مذهب الشافعي ومن قال مثله.
قال أبو حنيفة هي 14 أيضا، ولكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم. وعن أحمد روايتان، إحداهما كما قال الشافعي، والثانية 15 زاد صاد، وهو قال ابن عباس بن صريح وابي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. وعن مالك روايتان، إحداهما كما قال الشافعي وأشهرها 11، أسقط النجم وإلى السماء انشقت وقرأ، وقول قول قديم للشافعي، والصحيح ما قدمناه ولا حالي الصحيحة تدل عليه. الحاصل أن في القرآن 15 سجدة، 10 منها أجمع عليها العلماء، اختلفوا في 5 سجدات، اختلفوا في السجدة الثانية من سورة الحج، وأيضا في السجود في سورة صاد، وأيضا في السجود في سجدات المفصل، وسجدات المفصل هي 3: النجم والانشقاق والعلق. والعجيب أن هذه التي اختلفوا فيها هي التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكم هي السجدات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد؟ 4: السجدة في سورة صاد، والسجدة في سورة النجم، والسجدة أيضا في سورة الانشقاق، والسجدة في سورة العلق، أي سجدة صاد والثلاث سجدات التي في المفصل. هذه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وهذه التي حصل فيها خلاف، وأيضا اختلفوا في الثانية من سجدات الحج سورة الحج، والعشر البقية أجمع عليها العلماء. إذن في القرآن 15 سجدة وكلها ثابتة، 10 أجمع عليه العلماء، والأربع البقية صحح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسجدة سورة الحج قال ابن عمر رضي الله عنه: الأولى أولى بالترك من الثانية، قال: لو تركت الثانية لتركت الأولى. لماذا؟ لأن الثانية فيها الأمر، الأولى ليس فيها أمر. الأولى فيها: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إلى آخره. أما الثانية فيها أمر: يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو تركت الثانية من سجدة سورة الحج لكانت الأولى أولى بالترك، ولكن كما سمعت الكل ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في 4، وبعضها سجدها في الصلاة. ما هي التي سجدها في الصلاة؟ سجدة سورة الانشقاق، سجد بها في صلاة العشاء كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. ومنها ما سجد بها في الخطبة، ما هي التي سجد بها في خطبة الجمعة؟ السجدة في سورة صاد. ومنها ما سجد بها في غير ذلك كما سجد في النجم، أي في غير صلاة، لا صلاة ولا خطبة. فإذا يشرع تشرع هذه السجدات سواء كان في الصلاة أو كان في خطبة الجمعة أو كان في قراءة عادية ليس في صلاة ولا في خطبة. وإذا سجد في الخطبة ينزل من على المنبر ويسجد ويرجع ويتم خطبته، إلا إذا كانت في آخر الخطبة يصلي. وقد صح عن بعض الصحابة أنه سجد، نزل من على المنبر ويخطب فسجد، ثم عاد إلى المنبر فأتم خطبته، فإذا ما هو الحاصل من هذا عند هذا الولد؟ كم في القرآن سجدة؟ 15 سجدة. في كم سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كم سجد من هذه 15؟ في 4. ما هي؟ السجدة في سورة صاد والنجم والانشقاق والعلق. أحسن. والباقية قلنا أجمع عليها العلماء إلا التي أيضا في سورة النجم الثانية، الحج، وقد جاءت عن الصحابة. قال وأما محلها، بعد أن ذكر السور التي فيها السجدة الآن سيبين محل الآية التي فيها السجدة من تلك السور. فسجدة الأعراف في آخرها، أي إذا أتم السورة سجد، لأنها في آخر آية أو قبل الآية الأخيرة ثم الأخيرة متعلقة بها. والرعد عقيب قوله بالغلو والآصال، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والنحل ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم في الملائكة ويفعلون ما يؤمرون. وسبحان ويزيلهم خشوعا. وفي مريم خروا سجدا، سجدا وبكيا، هذه مواضع السجدات التي في القرآن. والأولى من سجدتي الحج إن الله يفعل ما يشاء، والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والفرقان وزادهم نفورا. والنمل رب العرش العظيم، في هذا الموضع يسجد. وألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون، هي سورة السجدة. لكن هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها في الصلاة، في صلاة الفجر؟ فإنه يشرع قراءتها في صلاة فجر كل جمعة، فهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها؟ ها؟ لم يصح ذلك. وردت في أحاديث ضعيفة، وردت أحد ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وهو في صلاة الفجر في سورة السجدة، ولكنها لم تصح. وعلى كل من سجد لا ينكر عليه، ومن لم يسجد لا ينكر عليه. من سجد لا ينكر عليه لأن الصحابة أجمعوا على أنها هنا سجدة، ومن لم يسجد لا ينكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه سجد، مع أنه كان يصلي بسورة السجدة والإنسان في فجر كل جمعة، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل. قال وحاميم، أي فصلة، وهم لا يسأمون، أي في آخر الصفحة التي هي معلومة. والنجم في آخرها. وإذا السماء انشقت لا يسجدون، وإذا قرئ عن القرآن لا يسجدون. وقرأ في آخرها العلم، إذا ختمها سجد. هذه مواضعها. ثم الآن سيذكر الخلاف في بعض مواضع هذه السجدات، وأن بعض العلماء قد خالف في ذلك. قال ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها التي ذكرها إلا التي في حاميم فصلة، فإن العلماء اختلفوا فيها. فذهب الشافعي وأصحابه إلى ما ذكرناه أنها عقيبة يسأمون، ومذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق ابن راهوي. راهوي لقب، ما اسم أبيه؟ ما اسم أبيه؟ إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فما معنى راهويه؟ أنت يا عبد الرحمن، ها؟ ما معنى عبد الله؟ ها؟ كيف؟ متروك في الطريق، وضح. ها نعم، معنى راهوي في لغة المراوزة أي ولد في الطريق، من ولد في طريق يقال له راهوي، فكان أبوه ولدته أمه في طريق فلقب بهذا اللقب راهوي في لغة أهل مرو. قال وإسحاق ابن راهوي، أي ذهب هؤلاء إلى ما ذكره النووي أنها عقيبة قول يسأمون، وذهب آخرون إلى أنها عقيبة قول إن كنتم إياه تعبدون، أي الآية التي قبلها. حكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة بن المصرف وزبيد بن الحارث ومالك بن أنس والليث بن سعد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي، حكاه البغوي في التهذيب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هنا قالوا يسجد أصحاب القول الثاني، وقال أصحاب القول الأول بل في الآية التي بعدها إن كنتم إياه تعبدون ولله يسجد من في السماء، أو قال بعدها ولله يسجد ما في السماوات وما في، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال الأول الذي اختاره النووي هنا يسجد، أي بالآية التي بعدها، إن استكبروا فالذين عند ربه يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لأن متعلقة بها ومتعلقة باستكبار هؤلاء الكفار عن السجود. قال وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحابنا في كتاب الكفاية في اختلاف الفقهاء، عندنا أن سجدة النمل هي التي هي عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون، والنووي ذكر أنها عند قوله سبحان رب العرش العظيم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، في الآية التي بعدها. قال وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال مالك رضي الله عنه هي عند قوله تعالى رب العرش العظيم، قال فهذا الذي نقل عن مذهبنا أي عن الشافعي ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول بل غلط ظاهر، أي أن الشافعي لم يقول ذلك، بل قالوا بأن عند قوله رب العرش العظيم. وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله رب العرش العظيم، والله أعلم.
هنا يخطئ في هذا طباعة التنزيلات، نزل آية رب العرش العظيم وينزل بعدها سورة التوبة 129، خطأ، ليست التي في التوبة، المراد التي في النمل.
فالحاصل من هذا أن هذه السجدات كما تقدم منها ما هو متفق عليه، ومنها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة، وإن اختلف بعضهم في موضع بعض، اختلفوا في موضع التي في سورة فصلت، هل هي عند قوله إن كنتم إياه تعبدون أو عند قوله وهم لا يسأمون. وهذا سهل، وإن كانت الآية الأولى هي التي فيها السجدة إن كنتم إياه تعبدون، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. ومن قرأها إلى أخرها إلى بعد قوله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أيضا فلا بأس لكون الآية متعلقة بذلك، في متعلقة بالآية التي قبلها. ثم ذكر مسائل تتعلق بسجود التلاوة وكما تقدم توسع فيها، نقرأها في دروس آتية إن شاء الله.
خلني أقول في السورة التي عندنا، في النسخة التي عندنا، أن السورة التي قرأها عمر هي النمل. لا، أخطأت، النسخة التي عندك هي النحل.
أخوني يقول الرابضة فيما تمكنوا فيه يمنعون الناس من قول آمين، وعندما تكمل الصلاة يرددون شعارهم. أسوتهم في ذلك من؟ من أسوة الروافض في النهي عن آمين؟ ها؟ اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ف فإذا السلام والتأمين من أعظم الشعائر التي حسدت اليهود فيها المسلمين وتشبه الرافضة. بآبائهم في العقيدة والفكر وهم اليهود فحسن المسلمين على التأمين وصاروا ينهون عنه، وإلا فالتأمين مشروع وأحاديث كثيرة في الصحيحين وفيه فضائل عظيمة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخ يقول: هل في سجود التلاوة تكبير عند الخفض والرفع؟ ستأتي المسألة إن شاء الله. والصحيح أنه إن كان في الصلاة يكبر، وإن كان خارج الصلاة لا يكبر. فإن كان في الصلاة يكبر لعموم الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، حديث أبي هريرة وغيره في الصحيح، فكان يكبر صلى الله عليه وسلم كلما خفض وكلما رفع، وهذا شامل لسجود التلاوة إذ لم يستثنه الراوي. وأما إن كان خارج الصلاة فلا يكبر لا في الخفض ولا في الرفع، لأنه ليس في الصلاة والتكبير شرع في الصلاة. يقول: إذا نزل الخطيب من المنبر وسجد هل يقوم الناس يسجدون؟ يحتاج أن يقومون يسجدون وهم جلوس، كل واحد يسجد، فنعم يسجد المصلون. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في جمعة بسورة الصاد وسجد من معه، فلما كان الجمعة الثانية قرأ سورة الصاد فتهيأ الناس للسجود، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود، فنزل عليه الصلاة والسلام وسجد وسجدوا معه. فإذا سجد الإمام يسجدون وهم في أماكنهم.